صاحب القيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، أؤمن به وبما جاء عنه على مراده، وأؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أحمده سبحانه وأعترف وأقر وأذعن من أحشائي بأنني العبد وبأنه السيد الرب، فأقول: اللهم إني أنا الضعيف إليك وأنت القوي، وأنا الفقير إليك وأنت الغني، وأنا الذليل إليك وأنت العزيز، وأنا العبد لك وأنت السيد الرب، فاغفر لي ووفقني وتقبل مني. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان واحة العلم. وكنت قد وعدت المشاهدين والمشاهدات من الآباء والأمهات، من الإخوان والأخوات، من الأبناء والبنات، أن أبدأ في شرح كتاب طيب مبارك لإمام طيب مبارك رباني، ألا وهو العلامة شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي سمي بالداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن قيم الجوزية المتوفى في سنة 51 فوق 700 من الهجرة. أقول حينما أريد أن أتحدث في كتاب لابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة، فينبغي للعبد أن يتأدب أمام هذا العالم الجهبذ الكبير، لأن الرجل لكلماته نور. لذا علي أن أتوقف عند الأسطوري وأن أستنبط منها وأن أقتبس الضوء من بين ثناياها، حتى يتسنى لي أن أمر من خلالها سالما آمنا من الأخطاء ومن الدخن بإذن الله جل وعلا. الكتاب، حتى لا أسترسل وحتى لا أضيع وقتا على المشاهدين والمشاهدات، أقول إن الكتاب الطيب المبارك هذا أنطلق فيه بتحقيقي، وهذا الكتاب الذي رأيتموه على الشاشة إنما هو بتحقيقنا بإذن الله جل وعلا. ولذلك سأمر بأمانة علمية عند الضعيف، عند الضعيف جدا عند الموضوع، وهذا قليل جدا، وسأمضي على الصحيح ولن آخذ إلا بالصحيح في هذه الحلقات الطيبات المباركة. المهم، حتى أستثمر الوقت معكم بإذن الله جل وعلا، أقول إن الكتاب بدأ بسؤال للشيخ. بمرة ثانية، إن الكتاب المبارك اللي هو الداء والدواء، إن الكتاب المبارك بدأ بسؤال للشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة، ثم أجاب عليه الشيخ واستفاض، لأن الرجل كان عالما نحريرا، كان إماما كبيرا. هذا الرجل أوتي من العلم ما أوتي، بمعنى أنه كان إماما بارعا في كل علم، حتى أنه إذا تحدث في فن من فنونه ظننت أنه الرأس أو أنه الوعاء، ولا شيء يعلو عليه بعد الوحي. مرة ثانية، رغم أني أعترف أن شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله هو أعلى، وأعترف أن الأئمة الأربعة أعلى منه ومن شيخ الإسلام، وأعترف أن كبار التابعين وأن وساط التابعين أعلى وأعلم من هؤلاء، وأعترف أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم من هؤلاء جميعا، لكني أتحدث عن علم رجلي وعن فضله بالنسبة لآفاقنا بالقاف وليست بالكاف. أكرر بإذن الله جل وعلا، بدأ الكتاب بسؤال للشيخ، السؤال هكذا: يسأل السائل عن قول العلماء، يقول رضي الله عنهم وأرضاهم، المهم سأل عن قول العلماء رحمة الله عليهم في رجل ابتلي ببلية. إذن السؤال بالنسبة للعلماء عن من؟ عن رجل، ما حاله؟ ابتلي ببلية، هذا رجل ابتلي ببلية وعلم أنها لو استمرت به لأفسدت عليه دنياه وأخراه، مرة ثانية، وعلم أنها لو استمرت به لأفسدت عليه دنياه وأخراه، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق إلا أنها تزداد، فيسأل: فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فما الحيلة إلى دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ مرة ثانية، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ أي هذه البلية التي ابتلي بها يفعلها ثم يتوب ويجاهد نفسه ثم يقع فيها ثم يتوب إلى الله جل وعلا، لكنه كلما اجتهد في دفعها إلا أنها تزداد، ولو أنها استمرت به إلى مماته لأفسدت عليه دنياه وأخراه. إذن نحن أمام قضية شائكة خطيرة، ربما تكون عند السواد الأعظم من الناس، حينما يأتي الرجل أو تأتي الأخت فيقول الرجل: إني مبتلى بذنب، إني مبتلى ببلية، هذه البلية تصحابني، وكلما أردت أن أدفعها عني لزمتني، بل ربما زادت علي وأحرقتني، إلا أنني أتوب إلى الله جل وعلا، ولو أنها استمرت بي هكذا وقبضني الله على هذه الحال لأفسدت علي دنياي وأخراي، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ هذا السؤال، هذا هو السؤال. وقبل أن أدخل في الجواب، حتى لا نقنط أحدا من رحمة الله الوهاب، أود أن أذكر الجميع بحديث أبي هريرة، وإن التذكير بالحديث ليس دعوة للإرجاء، أي ليس الحديث دعوة للإرجاء أبدا، بل هو من سعة رحمة رب العالمين بالعباد. وإن شئت فاستمع معي الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث وارد عند الشيخين، عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. وفي متن: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، هكذا. فعاد فأذنب فقال: رب اغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. فعاد فأذنب فقال: رب اغفر لي. ثلاث مرات: رب اغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك، هكذا عند الإمام البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه. قلت نقلا عن أئمتنا وساجتنا من الربانيين: ليس الحديث دعوة للإرجاء على الإطلاق، ولكن العبد مرة ثالثة للضبط، ولكن العبد هذا غلبته شقاوته إلى فعل معصية إلا أنه تاب وندم على فعلها وعزم واجتهد إلا أنه وقع مرة ثانية، ليس حبا لهذه الشهوة وليس اشتياقا لها وليس والعياذ بالله جل وعلا نظرة هينة، أي ليس من قبيل النظرة الهينة إلى عذاب ربه جل وعلا، لا، بل تدفعه شقاوته، ليست له عصمة، ليست له عصمة، هو عابد ليس بمعصوم، لأن العصمة انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن العصمة إنما تكون للأنبياء والملائكة، وهذا لا عصمة له، يجاهد نفسه ثم يقع، ولذلك قال افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. أيضا حتى أزن المسألة أقول كما أن الحديث ليس دعوة للإرجاء ولكنه من باب سعة رحمة رب العالمين، إلا أنني أيضا أقول ولمن أمن هذا يجلس في المقاهي ويقول قلبي نظيف، وهذا يفعل المعاصي ويقول المهم هو القلب، وهذا يرتكب الآثام ولا يخشى الواحد الديان، أقول لا، بل إن الآمن هذا هو الخاسر، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء مع حسن ظنه بالله جل وعلا. فمن طريق جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح الإمام مسلم، أنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام، وفيما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رواية مسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام وهو يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مرة ثانية الحديث في صحيح مسلم من طريق جابر بن عبد الله، اللفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام وهو يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك أقول من أحسن الظن فقد أحسن العمل، أما وأن لا يعمل، أما وأن يسيء العمل، أما وكذا، فأعوذ بالله من ذلك، أعود إلى إجابة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. إن قلت ابن القيم ووقفت أقول ابن القيم، لكنني إن عدت فقلت ابن قيم الجوزية فلا تكون بالألف واللام، ولكن قال ابن قيم الجوزية، وهذه سأوضحها فيما بعد. المهم أن الشيخ رحمه الله حتى لا يتيه الكلام بين ثنايا ما قدمته أنقل وأقول بإذن الله جل وعلا، إن الشيخ سئل رحمه الله رحمة واسعة من إنسان يسأل السادة العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة، عن رجل ابتلي ببلية وعلم أنها لو استمرت به لخسر دنياه وأخرى، وأنه كلما حاول أن يدفعها عن نفسه ازدادت عليه، أي أحرقته والعياذ بالله جل وعلا. فيسأل فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها. نبدأ بإجابة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ابتدأ الشيخ الجواب هكذا بعد حمد الله والثناء عليه، قال ثبت في صحيح البخاري، ونؤكد حينما أقول في صحيح الإمام البخاري فإنني أتحدث عن كتاب صحيح أو عن الكتاب الصحيح بالنسبة للسنة، وأكرر إننا نوقر الكتابة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من وقر الكتاب فقد وقر السنة، ومن وقر السنة فقد وقر الإمام المبجل والرئيس المقدم محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما وهذا الذي ظهر على فضائية مغمورة وطعن في البخاري بطعنة والعياذ بالله لا تليق في أدنى المخلوقات، فإني أقول له وأذكره بقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة، اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك من الذين يخشون ويتقونه حق تقاته، بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أسفار منتقصهم معلومة، وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأذكره بقول الإمام السعدي وغيره رحمة الله على الجميع لما قال أعراض العلماء على شفا جهنم، وقال بعضهم أعراض العلماء على نار جهنم، وقال بعضهم أعراض العلماء على شفير جهنم. ولذلك ليحذر هؤلاء الذين يطعنون في أئمتنا وسادتنا، وأقول لهم أين الثرى من الثريا، أين التراب من النجوم، ووالله ووالله إن لم يقف هذا الفحش فإن الكلام سيسوي من تطاول. المهم بدأ بقوله ثبت في صحيح الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله جاء إلا أنزل الله له شفاء. هكذا، ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء، إلا أنزل له شفاء. الحديث كما قلت هو عند الإمام البخاري كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله، وأيضا وجدت الحديث بمتنه عند الإمام ابن ماجه في سننه بسند صحيح، والحمد لله جل وعلا. المهم الحديث عند البخاري في صحيحه وعند ابن ماجه في سننه. يبقى الشيخ ابتدأ هكذا الجواب: إنني لن أعجل في سرد كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لأن الكتاب ربما كان ثقيلا على البعض، إلا أنه يحمل اللآلئ والجواهر العلمية. لذلك أريد أن أمتع قلبي وأن أمتع قلوب إخواني وآبائي وأبنائي وأخواتي وأمهاتي وبناتي. لذلك أقول: قال الشيخ رحمه الله: فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. وفي مت إلا أنزل له شفاء قلت، والحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام ابن ماجه في سننه. ربما يقول قائل: وما الذي يربط الحديث بسؤال هذا؟ أقول: إن هذه أمراض، بمعنى أن المعاصي إنما هي من جنس الأمراض، أن الذنوب إنما هي من جنس الأمراض، أن السيئات إنما هي من جنس الأمراض، وسأبينها في وقتها بالنسبة لحلقتنا هذه إن شاء الله جل وعلا. فهذا داء وله دواء، ودواؤه الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا رحمن، ورحمن اسم من أسماء الله، جل على ذات الله، جل على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة، وله أثر مترتب كما قال البعض وليس مجمعا على ذلك، وله أثر مترتب وهو أنه يرحم من يشاء. أيضا ربنا جل وعلا رحيم، ربنا جل وعلا غفار، غفار اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي المغفرة، وله أثر مترتب وهو أنه يغفر لمن يشاء. وهذا واضح في نهاية سورة البقرة المدنية، والتي هي أطول سورة في كتاب الله جل وعلا، في قوله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، في نهاية الآية. إذن حتى لا أطل في هذه وأن أنتقل منها بإذن الله جل وعلا، أقول: عقب الشيخ بعد الاستدلال بحديث من صحيح الإمام البخاري، وقلت إن الحديث عند البخاري وابن ماجه، أتى بحديث ثان يعقب به من صحيح الإمام مسلم. قلت: إذا بدأ بصحيح البخاري ثم ثنى بصحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. إذن اسمع معي، الحديث الثاني هو بمعناه ما جاء في الحديث الأول، والشيخ لسعة اطلاعه ولكثرة ما عنده في الحديث، وهو إمام عظيم وله باع في الحديث رواية ودراية، أتى بالحديث الأول من صحيح الإمام البخاري، ألا وهو: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. ثم أتى بحديث مسلم رحمه الله من طريق جابر بن عبد الله: لكل داء دواء. ثم عقب بحديث ثالث، بمعنى أنه أتى بصحيح الإمام البخاري أولا، ثم بالحديث الثاني من صحيح مسلم، ثم انتقل إلى مسند أحمد، انتقل إلى مسند الإمام، إمام أهل السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء، ويضبطها البعض كما رأيت، لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه، وجهله من جهله. ربما طعن البعض في هذا الحديث وقال إن الحديث يميل إلى الضعف. مرة ثانية الإمام استطرد بحديث البخاري، ثم ثنى بحديث مسلم، ثم ثلث بالحديث الوارد عند الإمام أحمد إن الله لم ينزل أو ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قلت الحديث صحيح، لماذا؟ له شاهد يتقوى به، الحديث له شاهد يتقوى به، ولسنا في مجال الاستدلال بهذه الأمور حتى لا يثقل العلم على إخواننا وعلى أخواتنا. قلت إذا صح الحديث بالشاهد الذي يتقوى به من قول إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، والحديث كما قلت في مسند أحمد وله شاهد يتقوى به، وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، وفي مثل ما وضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدة، إلا داء واحدة أي إلا مرضا واحدة. قالوا وما هو يا رسول الله؟ إيش هذا المرض الذي ليس له شفاء؟ ما هو هذا المرض الذي ليس له شفاء؟ قال الهرم، الهرم بالفتح هكذا على الهاء، بالفتح هكذا على الراء، الهرم. أما ومن ينطق الهرم فأسلوبه خاطئ وعليه أن يعود إلى الصواب، الهرم الوكبر السن جدا، الهرم. ولذلك قلت الحديث هو عند الإمام الترمذي وقال في جامعه رحمه الله وهذا حديث صحيح، فهذا حديث صحيح للإلمام. قلت إذن ابتدأ الشيخ بالجواب بحديث من صحيح الإمام البخاري، ثنى بحديث عند الإمام مسلم في صحيح من طريق جابر بن عبد الله، ثم ثلث بعد ذلك بحديث عند الإمام أحمد والحديث له شاهد يتقوى به، ثم بعد ذلك أتينا باللفظ لنفس الحديث الوارد عند الإمام أحمد رحمه الله لكن بنحوه وليس بذات المتن، بنحوه وهو عند الإمام الترمذي. وعقب الإمام المحدث العلامة الكبير الترمذي في جامعه بقوله وهو أمير للمؤمنين في علم الحديث رحمه الله قال وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى أمر في غاية الأهمية، ابن القيم عقب على ذلك حتى يبين أن الأمر داء، يريد أن يبين للموحدين أن هذا من جنس المرض، فقال وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن، وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وكذلك أدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل العلم شفاء. حتى الجهل مرض يا جماعة، حتى الجهل هو مرض، نعم الجهل مرض، بل قال بعضهم مبالغة في شدة مرضي المرض هذا قال هو موت، حينما أذكركم بلا ملل بقول علي ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى يعني المرض اشتد حتى صار مماتا، انظر فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن الجهل داء. ربما يقول قائل وما الدليل من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الجهل داء وعلى أن العلم دواء؟ وأنا أقول لأبناء أمتنا للموحدين للموحدات يجب علينا جميعا أن نذم الجهل، لأن الجهل جاء مذموما بدلالات الكتاب ودلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء على ألسنة وأقلام سلف الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الجهل داء ومعرة والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك على هذه الأمة أن تتعلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه والحديث في الصحيح؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ إذن من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما أورده الإمام البخاري إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المهم أن العلم شفاء، ولذلك قال ربنا جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. ربنا جل وعلا لما أمر بالنسبة لكلمة التوحيد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ربنا جل وعلا رفع قدر العلماء وثلث بهم في الشهادة، وهو لا يثلث إلا وهو لا يستشهد إلا بالعدول. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أو شهد الله لنفسه وشهدت له الملائكة وشهد أولو العلم، ثلث بهم. والله جل وعلا استشهد بهم لعدولهم وعدالتهم، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إلى آخر الدلالات من الكتاب وصحيح السنة الكثيرات. المهم أعود إلى السؤال، يقول السائل ما الذي يبين لنا، ما الذي يوضح لنا أن الجهل داء وأن العلم شفاء؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يترك للسائل مجالا حتى يفكر في ذلك، بل عقب على ما ذكرناه بحديث أورده أبو داود في سننه، أورده أبو داود في سننه. واختلف علماء الحديث بالنسبة لرتبة الحديث، والمعلوم أن رتبة الحديث إنما هي نسبية، لكن عندي كلام مهم في هذا الحديث. بعضهم حسن الحديث وبعضهم ضعف الحديث كله، والصواب قلت أي أرجح إلى الصواب بإذن الله جل وعلا ليس مع هؤلاء وليس مع هؤلاء، بل إن الحديث يصح إلى مكان ما، أما الزيادة التي في آخره فهي ضعيفة بإذن الله جل وعلا. أذكر الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث من طريق جابر بن عبد الله، خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، ركز معي في الضبط، فأصاب رجلا مفعول مقدم، منا حجر فعل مؤخر، أي أصاب حجر رجلا منا، كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، انظر، فشجه في رأسه، فتح الدماغ، فشجه في رأسه، فتح الرأس، انظر معي، ثم احتلم. قال أصحابه بعد إذ سألهم هل تجدون لي رخصة كي أتيمم، عشان أتيمم ألي رخصة حتى أتم؟ قالوا لا، قالوا لا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، اغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال قتلوه قتلهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، أي بعدم علمهم وبإجابتهم فيما لا يعلمون، قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا معه فأبوا أن يضيفوهم؟ لا، عندهم بخل فأبوا أن يضيفوهم. وبعدين فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرط، لو أتيتم هؤلاء الذين لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتهم. ثم قالوا يا جماعة لدغ سيد الحي، هل فيكم من راق أي رقيم؟ فقال قائل أنا والله راق، أنا أرقي، لكني لا أرقي إلا على شياه. ليه؟ لأننا طلبنا منكم أن تضيفونا فأبيتم أن تضيفونا، ترفضتم إنكم تكرمونا أو تضيفونا، لأجل ذلك لا، شيء بشيء هيئة كده. المهم اتفقوا معه وجعلوا له جعل على ذلك من الأغنام، فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه كان يرقي. يقول قائل كيف كان يرقي وهو لم يكن راقيا قبل هذا اليوم؟ هو يعلم رقية لكن لم يكن راقيا ولم يكن مارس الرقية أبدا. وفي هذه وقفة، ألا وهي أنه بالنسبة لسلف الأمة لم يثبت عنهم مطلقا، أقولها بملء فيه، أن أحدهم تفرغ للرقية أو فتح محلا ثم عهد إليه بذلك ثم قيل إنه راق ثم أعطي اللقب دون غيره، فذلك من البدع والعياذ بالله جل وعلا. المهم أنه انطلق معهم يتفل عليه ويقرأ، يقرأ إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. انطلق معهم وبعدين بيعمل إيه؟ يتفل ويقرأ. كيف استسيغها؟ يتفل ويقرأ، جعل مكان اللدغ ثم أخذ يجمع بزاقة يتفل ثم يقرأ فيستخرج ما فيه بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. المهم أنه بعد ذلك نشط، فكأنما نشط من عقال، خلاص كأنه كان مربوط، كأنه كان متكتف، كأنه كان متكبل، وآن كأنه لم يكن به شيء. أعطوهم هذا الجعد الذي اتفقوا عليه. فقال الذي رقى: لا، إلا أن نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هتسرع نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، ليكون اللي احنا فعلناه ده خطأ. قلت: وفي ذلك من شدة الحرص عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الحلال والحرام، حتى يتوقوا الحرام وحتى يستغنوا عن الشبهات. المهم أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للذي رقى: وما يدريك أنها رقية؟ ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوا لي بسهم منها. اضربوا لي أي أقن، أي أنه أقره على ذلك، اضربوا لي بسهم منها. المهم أن فاتحة الكتاب كانت سببا بإذن رب الأرض والسماء في شفاء هذا السيد اللي هو سيد القوم إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يعني الفتحة دي لها تأثير عجيب جدا في الشفاء. واحد يقول: طب ما أنا قرأت الفاتحة على المريض ما حدث شيء. بيبقى بسببك أنت أو هذا. ولا أقر بذلك أن أحدا يتفرغ، لا، على اعتبار أنه كان يرقي أمه، يرقي أخته، يرقي أخاه، يرقي ابنه، إما فيك وإما في هذا. مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية بأن يأمر أخاه بأن يشرب العسل لما اشتكى بطنه. فالمهم يقول: صدق الله وكذبت بطن أخي، صدق حتى شفي بإذن الله جل وعلا. يبقى عندي دنو همة عند هذا أو قلة طخة عند هذا، وكذلك بالنسبة لقلب هذا في الاستقبال. يعني مثلا أعطيكم مثالا، يعني مثلا أراد أن يقول الرقية على بابنة من بناتنا وهي متبرجة، كيف يستقبل القلب عندها ذلك؟ كيف يكون عندها اليقين فيما قاله رب العالمين وما قاله النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه؟ هي متبرجة، لابد وأن تعالج نفسها وأن تتعلم دينها حتى تكون على يقين من ذلك. أتى بآخر ويقول: أنا رقيقة بإذن الله، لا بأس، وهو يدمن من المخدرات أو يتعاطى المخدرات أو المسكرات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريت، أو لا يصلي مطلقا، ما في صلاة، كيف؟ يبقى عندي هنا في خلل، خلل عندي هذا أو عندي ذاك. المهم شيخ الإسلام القيم بيقول إيه يا جماعة: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا. للفتحة بالذات تأثير عجيب جدا، ولذلك الفاتحة من أسمائها الشفاء، وقال بعضهم بل الشافية والراقية، يعني هي شافية بإذن الله جل وعلا، راقية بإذن الله جل وعلا، هي شفاء وهي رقية بإذن الله جل وعلا. طيب إيه اللي أكد لك يا شيخ الإسلام يا ابن القيم إن لها تأثير عجيب إلى آخره؟ قال: مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء، يعني أمراض، كانت جيلي أمراض ولا أجد طبيبا ولا دواء. يعني بقيت في مكة فترة، يحكي عن نفسي شيخ الإسلام القيم رحمه الله، كنت في مكة فترة من الزمن، كنت تأتيني أمراض عجيبة، لا أنا أجد الطبيب اللي يعالجني ولا عندي الدواء الذي أتعاطاه حتى يشفيني الله، حتى يشفيني الله جل وعلا من هذه الأمراض. قال أي شيخ الإسلام رحمه الله: فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، يعني بفاتحة الكتاب ما في غيرها، بالفاتحة، فأرى لها تأثيرا عجيبا، فأرى لها تأثيرا عجيبا، أي أن الله جل وعلا كان يبرئه مما يشكو، كلما نزل به مرض، كلما نزل به داء واشتد عليه، كان يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، فكان الله يصرف هذا المرض، وكان الله يشفيه بإذن الله من هذا المرض. وهذا هو التأثير العجيب لفاتحة الكتاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك قيل: هو شيخ الإسلام ابن القيم الذي كان يرقي بفاتحة الكتاب، أي يرقي نفسه، فمن أنت؟ هذا هو شيخ الإسلام رحمه الله الذي كان من الربانيين، كان من العلماء، كان من الكبار، كان من الصالحين، كان من الأتقياء الأنقياء، لكن من أنت إلى آخره. ولذلك خلاصة المسألة أن فاتحة الكتاب لها تأثير عجيب في قضية الرقية في العلاج من الأمراض. يقول قائل: ولو كانت الأمراض عضوية ولو كانت الأمراض عضوية أقول له أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. يعني مثلا واحد جاله الزايدة والزايدة اشتدت معاه يقول لك لا بأس انك ترقي، لا بأس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
شيخ معلش أنا كنت بدي إياك بموضوع خاص.
تفضل. يعني تبي الرقم يعني؟
تحت الهواء.
تبي الرقم يعني؟
ممكن تعطيني رقمك؟
إيه موجود مع الإخوة، نعطيهم الرقم الخاص موجود إن شاء الله رب العالمين، وأنا جالس في القناة بعد الحلقة إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ محمد.
بياك وبياك وبارك فيك وحفظك.
اللهم امين احنا وياك، وتقبل الله منا ومنك صالح الاعمال يا رب.
الله بارك لك بميت.
اللهم امين. حضرتك من شويه كنت بتتكلم عن فضل العلم وفضل العلماء.
اي نعم.
فانهم والله يعني العلماء انهم وجوههم كالشمس الطاغيه وانوارهم بين ايديهم وبين كل عين منهم لواء من نور الجنه، فهم بالعلم والعلم والعلماء الذين علموا عباد الله، هم الذين دعوا إلى الله، هم الذين حفظوا حدود الله، هم طبيح الدجى، هم أئمة الهدى. والله تبارك وتعالى يقول لا يقبل عملا بلا عمل بلا علم. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء قد أثبت لهم الجبار الخشية والتقى. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، من لا يعلم لا يتقي، وكيف يتقي من لا يتقي ما يتقي. أسأل الله العظيم أن يرفع درجاتنا بالعلم والقرآن والتقى. شكرا جزاك الله خيرا.
كل خير على المداخلة السريعة. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
أخبار أسأل الله أن يعطيك أطيب ما في الدنيا.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يتقبل طاعتك ونجعلك
الله أن ينفعك بكتاب الله وأن يجمعك مع سيدنا سيدنا محمد.
آمين. ولك بمثل صلى الله عليه وسلم.
يا شيخ بعد الله يا صلى الله.
تفضل.
الناس هنا بالطالي معنا في السعودية والناس ما توقف
نعم بطول الصوت. الله يبارك فيكم أنا مسام.
نعم.
أيوة الصوت كده واضح. تفضل.
صدحت يعني هو مثال كده يعني يعني
يعني مرة ثانية لأني ما طيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أزيك يا شيخ؟
أسأل الله أن يبارك في عمرك ويحفظك.
حياك الله وبياك ونفع بك الأمة إنما حلت إن شاء الله وشفاك وعافاك وأطال الله
ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل.
أريد سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للطرق الصوفية.
أي نعم.
أعلم أن فضيلتك تحدثت عنها كثيرا.
نعم.
ولكنها زادت في جنوب الصعيد زيادة لا يعلمها إلا الله.
أي نعم.
فالسؤال أخي كان دخل ضمن جماعة من الجماعات. ثم عندما ترك هذه الجماعة بدأ في الوساوس. وبدأ يشك في من حوله إلى أقرب المقربين، وبدأ في قول أنه يرى بالبصيرة. وثم أمر آخر بأن أهل الطرق الصوفية يسلطون عليه من الجنون أو إذا كان به قرين وقرين آخر ثم يعرفون عنه أي أمر هم يريدونه. فهل هذا صحيح؟
حاضر.
وما دواء هذا الأخ بالله عليك؟ وأرجو منك أن تدعو لهم لأني معي أخي دخل في هذه الجماعة ثم عندما تركوها بدأت وساوس شديدة معهم.
نعم.
كلما أتحدث معهم أحاورهم يتحدثون عن الجن وعن الشياطين وعن العفاريت، لا يتحدثون إلا عن هذه الأشياء.
أدري أدري. حاضر. على رأسي على رأسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ الزغبي.
الذي يعتني من أجلي وأسأل الله أن يحبك.
أرجوك سيد الزغبي الدعاء. أرجوك الدعاء.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يثبتك وأن يصلح حالك وأن يصلح بالك وأن يصرف عنك السوء وأن يجعلك من ربانيين.
شكرا شكرا.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.
جزاك الله أفضل منه. بارك الله في عمرك.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب العالمين وينفعنا بعلمك وبعلم جميع علماء الرحمة يا رب العالمين.
الله يحفظكم ويرعاكم ويتولاكم.
آمين يا رب العالمين.
آمين.
أطلب منك يا شيخ محمد الدعاء لي بالشفاء ولي سؤال.
حاضر.
يا ريت حضرتك تقول لي علاج المس أو الصح ان الواحد يرقي نفسه، لان حضرتك عارف ما فيش ثقه في اي يعني فقهي الا من رحم الله. فيارب حضرتك تقول قول العلاج للمساله واستحي في هذه الحلقه. ربنا يبارك لك ومتنساش لصالح دعائك.
اسال الله جل وعلا ان يشفيك، اسال الله جل وعلا ان يشفيك، اسال الله جل وعلا ان يشفيك. شفاني يا غدر صخم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله يبارك فيك. أتفضل حفظك الله. أتفضل.
لو سمعت يا شيخ ممكن تدعي لأولادي؟
أسأل الله أن يبارك فيهم.
ممكن تدعي لأولادي يا شيخ؟
أسأل الله أن يهديهم وأن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من الصالحين.
وتدعي لزوجتي يا شيخ الله يبارك فيك. وتدعي لزوجتها يا شيخ ربنا يبارك لك.
اسال الله ان يهديها لك وان يجعلها من
الرضيان. سمعت يا شيخ والدتي زوجتي تعبانه بس.
اسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اسال الله ان يحفظها. اسال الله ان يعافيها. اللهم امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت باذن الله جل وعلا بالنسبة لكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، ويقول مكثت بمكة يعتريني أدواء يعني أمراض كثيرة، وكنت لا أجد طبيبا ولا دواء. لذلك ابن القيم رحمه الله يبين لنا أنه كان يرقي نفسه بفاتحة الكتاب فيرى لها تأثيرا عجيبا، بمعنى أن الله جل وعلا كان يشفيه، كلما نزل به داء، كلما حل به داء، ثم رقى نفسه بفاتحة الكتاب شفاه الله جل وعلا من هذا. ولذلك رأى لها تأثيرا عجيبا. يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله فكنت أنصح من يشكو، يعني أي واحد بيشتكي من أي داء، كنت أنصحه أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيبرأ سريعا أي بإذن الله جل وعلا. سؤالي كان هو لكل داء دواء، يعني مثلا هذا عنده زيدات انفجر، هل أرقي؟ نعم أنا ماشي رايح للطبيب، أجر إلى الطبيب، أسارع إلى الطبيب. ليه؟ لأن علاجي عند الطبيب بإذن الله جل وعلا، ولا بأس أن أرقيه وأنا ماشي به بإذن الله جل وعلا. بغية أن يرفع الله عنه الألم وأن يشفيه ما هو فيه، والله على كل شيء قدير، لكن أروح به للطبيب. طيب واحد جلو واحدة أخت طاهرة صالحة أتاها نزيف أرقيها؟ نعم، زوجها يرقيها، ابنها يرقيها، أختها ترقيها، أمها ترقيها، لكن تذهب إلى الطبيبة المسلمة الثقة بسرعة جدا وتعالج. طيب واحد درسه طلع تحته بقى يعني أشياء كثيرة، في كذا، في دمامل، في كذا، اللفة ضيعة تماما، أرقي لا بأس، ولكن أذهب بإذن الله إلى طبيب الأسنان. واحد ابتلي بسرطان قبل ما يستفحل، نعم ارقي، ارقي بإذن الله جل وعلا، وارقي وحافظ على ذلك فالله يشفي، لكن اذهب إلى الطبيب وبسرعة المختص بذلك بإذن الله جل وعلا. لماذا يا جماعة؟ هذه أمراض، وهذا العلم الذي هو عند الأطباء من الله جل وعلا. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، ربنا خلقنا، خلق عقولنا، خلق لنا العلم اللي احنا بنتعلمه هذا الطبي، إن أنا أجيب كذا وإن أنا أجيب إيه أعطيه كذا، أخلط مادة كذا على مادة كذا، يشفيه الله جل وعلا، والشفاء من الله جل وعلا، الشفاء من الله جل وعلا. ولذلك الشافي اسم من أسماء الله جل وعلا، دال على ذات الله، دال على صفة التي تضمنها وهي الشفاء، له آثر مترتب، وأنه أن يشفي من يشاء لقوله جل وعلا على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه. المهم أنتقل إلى ما بعد ذلك بإذن الله. ويؤكد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على أن الأذكار والأدعية والآيات التي يستشفى بها ويرقى بها هي نفسها بإذن الله جل وعلا في نفسها نافعة شافية، يعني هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قول المحل وقوت همة الفاعل. خلاصته وكذلك الدعاء بها. وكذلك الدعاء، معايا رقية ومعايا دعاء، ومعايا الدعاء، وكذلك الدعاء فإنه أقوى الأسباب من دفع المكروه وحصول المطلوب. الدعاء مرة ثانية أقوى الأسباب، بل من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. في مكروه أنا بدعي ربنا أن يصرف عني، ولا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء قدر، والقدر يرد القدر إذا كان أقوى. أهو يبقى مرة ثانية، والدعاء بإذن الله من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. ابن ربنا يهديه، ربنا يبارك فيه، ابني ربنا ينجحه، بنتي ربنا يشفيه، ربنا ينجحها، ربنا كذا. يبقى هذان الأمران بإذن الله جل وعلا نعم بالدعاء بالدعاء، لكن واحد لك عملت ما فيش، بيبقى اما لضعفه في نفسه اللي هو الدعاء، يعني دعاء مثلا دعاء من قلب الهي مثل القوس يا جماعة الرخو، القوس يجب يكون مشدود على اساس ما ضع فيه السهم واشهدت القوس السهم يصيب وينطلق باذنه فيصيب السهم الغرضة، لكن لو القوس رخو اجشد ينفلت وقع في الارض وما يصل الى الهدف ولا يصيب الهدف. ولذلك نقل الأصمعي رحمه الله ونقل غيره رحمة الله على الجميع في تلكم المرأة التي دعت على الظالم فأهلكه الله وأهلك ملكه لما كان يستهزئ بدعائها لأنها فقيرة مسكينة، قالت أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء، سيام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. ولذلك يا جماعة بقول الدعاء سلاح خطير وتأثيره عظيم جدا بإذن الله جل وعلا. الدعاء يا جماعة من أنفع الأدوية، ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بعدما قدمت في المقدمة دون شرحي لأني أضفت شرحا طويلا أمجيب أول عنوان للفصل بعد كده سماء الدعاء من أنفع الأدوية، الدعاء دي من أنفع يعني من أنجع الأدوية. إزاي الأول أفهم الدعاء، سمي الدعاء عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والمعلوم أن العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. إزاي الدعاء عبادة؟ قالوا والدعاء عبادة، إما أدعو بعبادة يتقبلها الله جل وعلا ويشفي بها إن شاء الله. الدعاء عبادة لدلالته على الإقبال على الله تعالى، أنا مدعو أتوجه إلى الله جل وعلا، سمي عبادة لدلالته لأنه بيدل، وأنا أعد أدعه بدعو ربنا وحده إنما تقول لي أدعو الحسين لا أبدا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا رضي الله عنه وارضاه وأسأل الله أن يلحقنا به، الحسن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الله، تقول لي أهل البيت أبدا، تقول لي البدوي أبدا، العباس المرسي أبدا، ما في كلام من ده. حتى لو دعيتهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ربنا اللي بيقول في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن الإجابة بيد الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، استجابة بيد الله وحده أهو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن حينما أنظر أيضا إلى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولذلك هؤلاء لا يملكون جوابا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مش كده وبس، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، يتبرأوا منكم براء من الصلة لأنه عبد، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم مخلوق وأحب مخلوق إلى الله جل وعلا، قام أبو بكر فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قضية منتهية، هو عبد رسول صلى الله عليه وسلم، أما السيد الرب واحد وهو الله جل وعلا. يبقى سمي الدعاء عبادة لدلالته على الإقبال على الله وحده سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه، لن أدعي فلان ولا أدعي علان، ولن أدعو شمسا ولا قمرا ولا كوكلا ولا شيخا ولا ملك ولا ملكة، ولن أدعو جنا ولا إنسا، أبدا بعرض عن كل هذا. يبقى سمي الدعاء عبادة لدلالته على الإقبال على الله تعالى دون ما سواه، أي والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو الداعي ولا يخاف إلا الله، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا الله، يعني إلا إياه سبحانه وتعالى. والدعاء هو العبادة، وما خلقنا إلا للعبادة كمدمون ومشمول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش كده وبس. والدعاء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا. يعني تحزن حينما تذهب إلى مسجد ضريحي أو به قبر، أو تذهب إلى مكان به الطرقين أو ما شابه ذلك، وترى الواحد منهم يقول يا للبيت، يا حسين اعمل، يا حسن ايش فيني، يا سيدة اعملي لي، إلى آخر هذه الأمور. أبدا، دول أطهار أبرار آل بيت النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، لما لا يجوز أبدا أبدا، هم براء منك. الحسين من كان يدعو؟ كان يدعو الله وحده. الحسن كان يدعو الله وحده. السيدة كانت تدعو الله وحده. فاطمة كانت تدعو الله وحده. علي كان يدعو الله وحده. إنما الشرك ده يا علي يا فاطمة إلى آخره شرك. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة. قال العلماء لا تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله فهي شرك أكبر، فهي شرك أكبر. ولذلك هذا الذي يدعو من دون الله جل وعلا وهو مسلم جاهل، نلتمس له العذر بالجهل، بمعنى نقول هذا جاهل وقع في الشرك الأكبر، لكن لا نقول بأنه مشرك، لا نقول بأنه مشرك، ونعالجه ونقيم الحجة عليه، ولا تقوم إلا من عالم حتى تكون شافية راقية هادية لصدره. أما من علم وأما علماؤهم وأهل النظر والاستدلال منهم الذين وقفوا على الحق وبقوا يدعون هؤلاء، فهم قد وقعوا والعياذ بالله في الشرك الأكبر، وهذا ما عليه العلماء اتفاقا، وهذا ما عليه العلماء اتفاقا. أنا ناقل. المهم قلت والأدلة على الدعاء وعلى عظيم مكانته وعلى أنه شفاء بإذن الله جل وعلا، وعلى أنه من أنفع الأدوية، ينظر لبعض الدلالات في كتاب الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أيضا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الشاهد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. مش تقول لي أنا لما كنت في مكان مظلم، تقول كده أنا لما كنت في مكان مظلم مثل ما هو موجود في بعض الكتيبات، دعوت الشيخ محمد المظلوم، من محمد المظلوم أنا عارف، المهم دعوت الشيخ محمد المظلوم، يا محمد يا مظلوم أنقذني مما أنا فيه، فرأيت فارسا أخذ بيدي وأوقفني وفعل لي كل هذا ججل ومن فعل الشيطان، وإن كان صادقا فقد استعان بشيطان ودعا شيطانا مريدا لعنه الله إلى آخره. أيضا دي اللي يقول الله وأنا في المكان الفلاني أظلمت علي الدنيا بما فيها وعن جوانبها من أمامها ومن خلفها عن يمينها عن شمالها، حينئذ قلت يا سيدة فرأيت نورا كذا، شأن ذلك كمن يقول قلت يا عزراء يا مريم إلى آخر هذه الأمور، وشأن الرافضي الذي يقول يا علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحن لا نقول إلا يا الله. ولذلك أحذر أهلنا الطيبين الذين يقعون في مثل هذه الأمور، حتى من قال منهم مدد، مدد مدد يعني طلب العون، أي أطلب منك العون، أبدا لا تجوز، لأن المدد لا تكون إلا من الله جل وعلا. مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد، لكن مدد يا فلان شرك أكبر، شرك أكبر، فاحذروه يرحمكم الله جل وعلا. ولذلك أنا أكثر حرصا على أهلي، على أبائي، على أمهاتي، على إخواني، على أخواتي، على أبنائي، على بناتي، من أن يقعوا في هذه المحظورات. وما عذرنا، وما عذرنا، وبين أيدينا كتاب رب البريات، وما عذرنا، وعندنا العلماء، ما عذرنا، حتى القنوات ملأت البيوت حتى في الحجرات، خلاص نتعلم، نتعلم ونعبد الله جل وعلا على علم. ولذلك قيل رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار، والعياذ بالله جل وعلا، مثل الذي يذهب إلى مولد فلان ويذبح فيه، يقول نذرت لفلان كذا، والنذر عبادة، ويقول أذبح لفلان كذا، والذبح عبادة، لعن الله من ذبح لغير الله، والحديث في صحيح الإمام مسلم، والنذر عبادة، يفون بالنذر إلى آخره. وهذا يقول وأنا استغثت بفلان، والاستغاثة معلوم تفصيلها كما وضحت من قبل، واستعذت بفلان إلى آخر هذه الأمور. ترى هذا الرجل ينفق ماله على هؤلاء وفي الموالد وفي البدع، ويطوف حول الأضرحة ويقبل الأعتاب ويدعو الموتى، لا يدع ضريحا إلا ذهب إليه ودعا صاحبه، إلى آخر هذه الأمور. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله الهداية للجميع. أيضا إذا قلت وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأيضا هنالك دعا زكريا ربه أيضا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة إلى آخره. ولذلك عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والأسر الغاف رقم 6. المهم، والدعاء سلاح يرد القضاء، والدعاء سلاح يرد القضاء. مرة ثانية ولن أعجل لأن البعض يقول انظروا هذا كلام، نعم، الدعاء سلاح يرد القضاء. المهم قال صلى الله عليه وسلم ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. مرة ثانية إلى قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. الحديث حسن، هو عند الطبراني وعند أحمد والبغوي في شرح السنة، لذلك قمت بعزوه ووضع رتبة له حتى لا يتكلم فيه أحد. الحديث هكذا ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء، وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. أيضا الحديث حسن عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه في سننه، وعند الإمام الحاكم في المستدرك، وعند الإمام أحمد في مسنده، وعند الطبراني في الكبير. هكذا عزوه، وقلت إن الحديث حسن بإذن الله جل وعلا. وقال ابن عباس، والبعض يستدل بهذه لكنه يترك ما أكمله ابن عباس، يقول لا ينفع الحذر من القدر، لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله، شوف التكملة، ولكن الله يمحو ما يشاء من القدر. ما تقوليش بقى الشق الأولاني لابن عباس اللي هو لا ينفع الحذر من القدر، يقول برد كلامك يا شيخ زغبي، لا لا لا، كمل كلام ابن عباس. قال لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو ما يشاء من القدر، يمحو ما يشاء من القدر، ربنا بيمحو ما يشاء من القدر، وذلك بالدعاء، لأن الدعاء قدر، وكان أقوى بإذن الله من ذلك فرده. أيضا وقال ابن عباس والدعاء يدفع القدر، وإذا هو دفع القدر فهو من القدر، فهو من القدر. والدعاء يفرج الكروبات، نركز في هذه، والدعاء يفرج الكروبات. الدعاء يا جماعة فرج الكرب، يتصل المتصل يقول أنا في كرب عظيم، ادعو ادعو ادعو، تذلل لربك ومولاك وألح عليه بالدعاء، والله جل وعلا حي كريم يستحي أن يرد يدي العبد خائبتين صفرا، يستجيب الله. وهذا يقول أنا في هم عميق، ادعو. وهذا يقول أنا في غم مع أهلي وأولادي، ادعو أن يهديهم الله جل وعلا. وهذه تقول أنا في كرب مع زوجي وأولادي، ادعي واكثري والحي. وهذا يقول أنا في كرب مع زملائي وعملي، ادعي. وهذا يقول أنا في كرب بالنسبة لرزقي ابتليت فيه، ادعي واستغفر، ألحق بذلك الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل خير إجاب من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الدعاء يفرج الكروبات. ولنستمع إلى هذا الحديث، هو عند الإمام الحاكم. قلت الحديث هذا ورد بإسناد صحيح ورقمه 1997، بأكد مرة ثانية حديث صحيح إسناد، ولن آتي بضعيف، ولن آتي بضعيف، انتبه. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء، فإنك لو أكثرت من الدعاء في الرخاء استجاب الله لك في الشدائد والكربات. والأيام دول أخي أختي، الأيام دول. إذا عشت الآن في رخاء ربما اندرجت تحت قول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. خلاص تكبر وتجبر وبغى وطغى ونسي وما دعا ربه، خلاص اشرب بعد ذلك. هي كذلك والعياذ بالله جل وعلا، لكن لا، تذكر ربك في الرخاء. يا جماعة قلت لكم إن إماما من أئمة السالفين، هذا رجل كان في الرخاء يعطي بلا حساب، يعطي بلا حساب، حتى قيل له ذات يوم: يا رجل أمسك، أمسك لعيالك فإن الأيام دول، أمسك. قال: يا سبحان الله، عودني الله عادة وهي أن يعطيني بلا حساب، وعودت عباده عادة أن أعطيهم بلا حساب، فأخشى إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. خلاص يبقى تذكر في الرخاء. لماذا؟ حتى إذا جاءت عليك الشدة وجاءت الكربات نجاك رب البريات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اعمل حساب الأيام دي. قلت: والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا غني وهذا فقير، غدا تتبدل الأمور، يصير الغني فقيرا ويصير الفقير غنيا، هذا صحيح هذا مريض، غدا تتبدل الأمور، يصير الصحيح سقيما مريض، ويصير السقيم الصحيحة صحيحة بإذن الله جل وعلا. ولذلك على العاقل أن يعتبر وأن يتعظ وأن يكون مع ربه جل وعلا وأن يكثر من الدعاء. فالدعاء هو الهمزة التي تربط الأرض بالسماء. بمعنى قيل لإمام من أئمة السلف كما جاء في المصابيع: كم المسافة بين الأرض والعرش؟ مش الأرض والسماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة، العرش. كم المسافة بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. وفهمت هذا الرجل قال اللي هو الإمام: دعوة مظلوم، دعوة مظلوم. لماذا؟ لأنها ترفع فوق الغمام، إياك ودعوة المظلوم أبدا. ولذلك هذه الدعوة المستجابة من الأرض إلى السماء، من الأرض إلى العرش في لمح البصر. اسمع مثالا أختم به حتى لا أطيل عليكم، ولأن الوقت أعتقد أنه كاد أن ينتهي. هذا هو الإمام، هذا هو الصحابي، هذا هو الرباني، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. الرواية في الكتاب الذي هو بعنوان مجاب الدعاء لابن أبي الدنيا، انظر، وهي بإسناد صحيح. خرج من المسجد، خارج كده من المسجد، فسمع رجلا يسب عليا ابن أبي طالب ويسب طلحة والزبير. قال: اتق الله. قال: اسكت. ثم سب. قال: اتق الله وإلا دعوت عليك. قال: أصدقت نفسك وصدقت الناس لما قالوا عنك أنك مجاب الدعوة؟ ادعو. فقال: اللهم إنك تعلم أنهم، يعني المجمع من الصالحين، اللهم إن كان قد سبقت لهم الحسنى منك فأرنا الآن فيه آية. أهي من الأرض إلى العرش في لحظة. قالوا: فما خرج الرجل في لحظته، ما خرج حتى جاء بعير قد ندى، فجاء عليه فأخذ يركضه برجليه برجليه حتى ألسقه بالأرض. أم جاي عليه؟ شو البعب جاي منين؟ بقدر فارر من أصحابه هربان جاي. أول ما شفته نزل عليه برجلين بالقوائم بتاعته بالقوائم 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 لما سوى صدره بالأرض. كان يمكن يواعه ويجري. لا 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 تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. استجابة في الحال. مهم شاطل عن كده. بالنسبة للوساوس جابت إخواننا هاجبة إن شاء الله حلقة قريبة، بس بالنسبة للوساوس طبعا هعرض على الإدارة إنني أعمل حلقة خاصة كاملة أو حلقتين عن الوساوس وعلاج الوساوس. لو تم الأمر بإذن الله بإذن الله تبقى راحة تامة لإخواننا والإخواتنا بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني اللي بأكد عليه، الكتاب ده اللي احنا شغالين فيه أنا بقوله جوهرة علمية، عايزين نحافظ جدا على هذه الحلقة وفي الآخر الإنسان يستفيد منها تماما ويراجع مرة واثنتين. ثالث آخر شيء بقى اللي أنا قلت عليه عقيدة الأمة وطريق التمكين، هذا هذا الكتاب بأكد هذا سيكون مرجعا يوما ما من المراجع الكبير وأصلا من الأصول في عقيدتنا بإذن الله جل وعلا. هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب الشيخ علاء سعيد ولي فيه بصمات، أسأل أن يتقبلها رب البريات. والكتاب غاية في الأهمية، غاية لي فيه بصمات، ولذلك أنا قلت الطبعة الأولى تتم، الثانية طلبت من أخي علاء أنه يزود عليه بقوة شروح شروح، لكن هو مش محتاج زيادة شروح ويكون له، ثم إنني سأنفرد بمجلد آخر كامل بإذن الله جل وعلا عن النوازل في أمر العقيدة، عن التفجيرات أيضا، عن الأمور الجديدة، عن الاستعانة بالمشركين، عن الحكم الشرعي فيها دون مجاملة لأي أحد إلى آخر هذه الأمور. المهم أسأل الله جل وعلا أن يبارك في نسائم الرحمة والعاملين عليه والقائمين فيها، وأسأل أن يبارك في المشاهدين والمشاهدات من أهل السنة والجماعة، وأن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يهدي أولادهم وأن يبارك فيهم. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجمل واحة العلم وفضل العقل والفهم وأبشر إن واحتنا تخاطب صاحب القيم ظهور جل بارئها من الأخلاق والحكم جنود العلم نحفظها وتسمو واحة العلم وفي الإسلام عزتنا وفي بشر